السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أحبة الإيمان، معا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، من خلال هذه الحجة نتأسى بسيدنا رسول الله. ورد في الأثر أن الصحابة كانوا يتذاكرون حجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياة النبي قبل الوفاة، خلال الشهور بعد تمام هذه الحجة كانوا يتذاكرون هذه الحجة وما فيها من توجيهات وما فيها من دروس وما فيها من أسوة وما فيها من قدوة، حتى يفيدوا ويتعلموا من سيدنا النبي، ونحن نسلك مسلكه. تعالوا بنا مع سيدنا النبي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يطلق عليها حجة الوداع. أيها الأحبة، سياق الأحداث من المهم أن نقف عليه. ما قبل الحج؟ لماذا؟ لأن الحج أو أي عبادة له مراحل ثلاث: ما قبل العبادة ويمثل بشائر التوفيق، حسن الاستعداد للعبادة يمثل بشائر التوفيق. حسن الاستعداد للعبادة بالتزود، بالزاد العلمي، الإيماني، بالأخلاقي، المادي، إلى آخر ذلك. والعبادة ذاتها نتعلمها من سيدنا رسول الله: خذوا عني مناسككم. وما بعد العبادة هو ما تتركه العبادة من أثر في الإيمان، في الأخلاق، في السلوك، ليكون منهج حياة للإنسان بين الأمة. ما قبل الحج، نبدأ من تاريخ فاصل في حياة الدعوة الإسلامية، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في تاريخ هذه الأمة، ألا وهو فتح مكة. مكن الله للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحا متسيدا الموقف، لكنه كان في تواضع لربه. دخل وهو يطأطئ رأسه وهو يركب فوق الدابة، يطأطئ رأسه تواضعا لربه وخشوعا لله وشكرا لله عز وجل، حتى إذا ما جاء صحابي يقول: هذا ساعة الفتح، هذا يوم الملحمة، يوم العز، يوم البطورة، يوم المجد، يوم المباهاة. قال له النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا، بل يوم المرحمة. وعزله وولى ابنه مكانه، وفتح النبي أبواب الأمان للناس. لما وجدهم في حالة من الخوف الشديد قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة مع الأنصار وفاء لهم، لأن الأنصار حدث منهم أنهم تخوفوا أن يظل النبي مع أهله وفي مكة بعد أن تم فتح مكة، ولا يذهب ولا يعود إلى المدينة معهم. فباختصار عاد النبي معهم. وبعد هذا العام الذي هو كان عام 8 هجرية، العام الثامن من الهجرة، في رمضان، ما بين 18 و20 رمضان، تم فتح مكة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عام 9 من الهجرة، 9 هجرية. هذا العام يسمى بعام الوفود، لأن بعد فتح مكة وبعد أن مكن الله للنبي جاءت الأفواج، جاءت الوفود، الوفود من كل أنحاء الجزيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لتعلن إسلامها بين يديه. وفي الروضة الشريفة فيه عمود اسطوانة مكتوب أعلى هذا العمود في الروضة اسطوانة الوفود، يعني عمود الوفود، يعني عند هذا العمود كانت تأتي الوفود لتعلن إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود عام 9 هجرية بعد فتح مكة الذي كان في عام 8 هجرية. في هذه الأثناء في عام الوفود والنبي يستقبل هذه الأفواج لتعلن إسلامها بين يديه نزلت آية فرض الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولم يكن مناسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الوفود التي جاءت تعلن إسلامها بين يديه ويذهب إلى الحج، فأناب أبا بكر الصديق ثم أتبعه عليا رضي الله عنهما وعن صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فقه، وهنا علم، وهنا درس، وهنا عظة، وهنا عبرة. نتعلم فقه الأولويات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج ممكن على الفور وممكن على التراخي، وكانت الأولوية لهؤلاء الذين يدخلون في دين الله أفواجا من أنحاء الجزيرة. فلم يحج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، وأجل الحج حتى يتم استقبال هذه الوفود التي جاءت تعلن إسلامها بين يديه صلى الله عليه وسلم. فقه الأولويات. وعلى المؤمنين، على المسلمين، على المنطقة العربية وهي تتعرض لكوارث ومجاعات وتهجير وكل ما شئت ولبطالة ولشدائد اقتصادية، عليهم أن يتدبروا حال سيدنا النبي في فقه الأولويات. رسول الله حج مرة، فالذين يكررون الحج كل عام أولى بالنفقة هؤلاء الشباب الذين هم في بطالة، والبطالة لها أمراض كما تعلمون، أمراضها الرشوة والسرقة، والشباب يبحث عن الحياة في الموت حين يذهب إلى القوارب التي تذهب إلى أوروبا ويعلم أن الذين سبقوه إليها ماتوا ويذهبون إلى إسرائيل يعملون هناك، وهنالك مرضى لا يجدون الدواء، وهنالك ممن هجروا من أوطانهم لا يجدون عملا، هنالك أعراض تحتاج إلى صيانة. نتعلم فقه الأولويات من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الحالات تحتاج إلى نفقة، وهي أولى بالنفقة من حج التطوع. الحج مرة، والنبي حتى في حج المرة لم يذهب على الفور بل ذهب على التراخي. لماذا؟ لأن كان الأمر يستدعي أن يجلس النبي ليستقبل الوفود التي تعلن إسلامها بين يديه صلى الله عليه وسلم. هذا درس ينبغي أن نتعلمه من سيدنا رسول الله، فقه الأولويات. نزلت آية فرض الحج في العام 9 الهجري بعد عام 8 هجرية من فتح مكة، ثم بعد ذلك لما نزلت آية فرض الحج لم يكن النبي ليترك هذه الوفود التي جاءت لتعلن إسلامها بين يديه في المدينة في مسجده في الروضة البهية الندية ويذهب إلى الحج. فأناب أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثم أتبعه عليا ليذهبوا إلى الحج، وأوصاهم أن يطهروا البيت من الشركيات التي كانت فيه، الأصنام والشركيات، وكانوا يلطخون بدماء الأضاحي ودماء الهدي الكعبة وحوائط الكعبة، وهذا ليس من الإسلام في شيء، هذا من الشركيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الإمام عليا أن ينادي في الناس هناك براءة من الله ورسوله، ويقرأ الآيات الأولى من سورة براءة وينادي في الناس لا يحجن البيت بعد هذا العام مشرك، لا يطوفن بالبيت عريان عريان. كانوا يطوفون عرايا، فنادى النبي وأمر عليا أن يقول ذلك، وكان إذا بح صوته قام أبو هريرة فأكمل النداء وأعلن ذلك في الحجاج. فكانت هذه الحجة التي قام بها سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وأشرف على الحجيج بعد نزول آية فرض الحج في العام التاسع من الهجرة، كانت تهيئة للبيت لاستقبال النبي في العام العاشر من الهجرة في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وهنا نتعلم فقه الأولويات من سيدنا رسول الله، ونتعلم سياسة التفويض في الأدوار. يعني أنا ما قدرتش أذهب إلى الحج ففوض أبا بكر وفوض الإمام علي، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى المحاضرة وفوض المعيد أو المدرس أو زميلي في أن يدخل، إذا غاب الموظف ينبغي ألا تغيب الوظيفة. هذه الدروس التي ينبغي أن نتعلمها. لم أستطع أن أذهب إلى خطبة الجمعة، لا أدع المصلين في حيص بيس يبحثون عمن يقرأ أو عمن يصعد أو كذا، وإنما ترتب الأمور، إذا غاب الموظف لا تغيب الوظيفة. هكذا نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث موصول عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الظاهر الدمث الذي للحق صار معلم.